1 بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. ظريف يجري محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجي بالاتحاد الأوروبي حول الاتفاق النووي وأفغانستان. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. تقرير بريطاني يؤكد أن لندن أنفقت مئات ملايين الدولارات لدعم المجموعات المسلحة في سوريا. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس حسن روحاني أن إيران وتركيا باعتبارهما قوتين كبيرتين بالمنطقة والعالم الإسلامي يمكنهما أداء دور مهم في حل القضايا والمشاكل الإقليمية. وهنأ الرئيس روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره التركي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقال أن البلدين الجارين يشهدان اليوم لحسن الحظ علاقات راسخة في جميع المجالات. بدوره أكد الرئيس أردوغان ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في المستقبل، وقال إنه ينبغي لدول المنطقة أيضا التعاون فيما بينها لحل الأزمات، بما في ذلك الأزمة في سوريا والعراق وأفغانستان. بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي والتطورات في أفغانستان. كما تحدث ظريف مع نظيره الهندي هاتفيا بشأن آخر التطورات في العلاقات بين طهران ونيودلهي والقضايا الإقليمية وخاصة أفغانستان. وفي مكالمة هاتفية مع وزير الخارجي الكوبي أكد ظريف رفض طهران كافة التدخلات الأجنبية في شؤون هافانا الداخلية. كما أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيريه في البوسنة والهرسك وتوغوا حول تعزيز العلاقات الثنائية. عاد الحجاج إلى مخيماتهم في مشعر منى بعد أن أتموا طواف الأفاضة والسعي في الحرم المكي أثر رميهم الجمرات، وسيستكمل ضيوف الرحمن رمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق التي تبدأ من 11 من ذي الحجة. وأدت وفود حجاج هذا العام طواف الأفاضة وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، فيما أعلنت الصحة السعودية عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن. كما أعلنت وزارة الداخلية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح. أحيا الإيرانيون في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران أول أيام عيد الأضحى المبارك بإقامة صلاة العيد مع مراعاة البروتوكولات الصحية، وقام المؤمنون بذبح الأضاحي وتبادل التهاني مجسدين الوحدة الإسلامية بأبهى صورها. للمزيد نتوقف والتقرير التالي.
بالتهليل والتكبير استقبل الإيرانيون عيد الأضحى المبارك في مدينة قم المقدسة. ففي الصباح الباكر توجه المؤمنون في مشهد إيماني لأداء صلاة العيد، وارتسمت مظاهر البهجة والسرور على وجوه الجميع.
اللهم إني أسألك خير ما سألك لبادك الصالحون.
نهني ونبارك عيد الأضحى على الأمة الإسلامية كافة، ونسأل الله بحق هذا اليوم العظيم أن يدفع عنا هذا البلاء والوباء.
صحيح أن كورونا قد غيب جانبا كبيرا من مظاهر وطقوس العيد هذا العام كتبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء، لكن المواطنين لجأوا لتبادل التهاني عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما شكل تقديم الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأسر المحتاجة والمتعففة حيزا بارزا من مظاهر عيد الأضحى المبارك.
نهني ونبارك لجميع المسلمين هذا العيد السعيد، نحن كمؤسسة أو خيرية سنابل الخيرية، الحمد لله رب العالمين ببركة المؤسسين وببركة المسببين جزاهم الله خير المساهمين، ذبحنا تقريبا 80 ذبيحة وتوزيعها إن شاء الله إلى المساكين وإلى الفقراء.
طبعا هذه السنة، يعني سنة جدنا إبراهيم عليه السلام. القرآن الكريم دائما يشجع على إحياء هذه السنة.
مظاهر وتقاليد عيد الأضحى تجسد الوحدة والتآلف بين المسلمين وتعزز الأواصر بما يخدم المجتمع الإسلامي.
أفادت مصادر ميدانية بشن الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوما على مواقع لقوات هادي ومرتزقة العدوان في شمال شرق محافظة البيضاء وسط اليمن. وأضافت المصادر أن القوات المشتركة سيطرت على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع تزامنا مع مواجهات بمديرية نعمان المجاورة، كما تدور معارك في جبوة جنوب شرق اليمن حيث سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي والمرتزقة خلال المعارك. وكانت القوات اليمنية المشتركة تمكنت قبل أيام خلال عملية النصر المبين من استعادة مناطق بمديريتي الصومعة والزاهر في البيضاء. أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن العدوان يتلقى مجددا ضربة موجعة في محافظة البيضاء جنوب شرق صنعاء وسط اليمن. وأشار عبد السلام إلى أن الأمريكيين زجوا بجماعاتهم التكفيرية، فكان صدمتهم في المرة الأولى من انكسارهم السريع فتعالى صوتهم مناديا بالسلام. ورأى عبد السلام أن الأمريكي سيفيق في هذه الجولة على وقع خيبة أكبر وبالتالي صراخ أكبر نتيجة انكسار مرتزقته في البيضاء وسقوط رهان التصعيد هناك. قتل مدني سوري وأصيب 3 آخرون جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الجماعات الإرهابية بالأسلحة الثقيلة على الطريق الدولي M4 شمال مدينة الرقة. وفي دير الزور قتل مسلح من ميليشيا قصد المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجوم نفذته الفصائل الشعبية بالقرب من بلدة أبو حمام بالريف الشرقي للمحافظة. وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي قصد ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية، حيث قتل وأصيب العشرات منهم خلال الأسابيع الماضية بالمناطق التي تحتلها قصد بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي. أظهر تقرير بريطاني أن لندن أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 480 مليون دولار لتعزيز المجموعات المسلحة بسوريا. وجاء في التقرير الذي أعدته مؤسسة البحوث الاستقصائية البريطانية أن لندن قامت عبر مؤسسة مثيرة للجدل بتمويل عشرات المشاريع في سوريا لدعم ما أسمته المعارضة المسلحة المعتدلة وتثبيت سيطرتها في المناطق التي خرجت عن سيطرة دمشق وفي الترويج لها إعلاميا. ووفقا للتقرير فقد بدأ تمويل بريطانيا للجماعات المسلحة في سوريا بعد فترة وجيزة من انطلاق اضطرابات في أوائل العام 2011. وصف النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة النيابية في البرلمان اللبناني إبراهيم الموسوي سياسة الولايات المتحدة تجاه بلاده بالعدوانية. الموسوي وتعليقا على القرار الأمريكي الجديد بشأن تمديد حالة الطوارئ الوطنية تجاه لبنان سنة أخرى قال إن هذا القرار لن يغير المعادلة. وحول التهديدات الإسرائيلية الأخيرة قال الموسوي أنها تهدف إلى ابتزاز مزيد من المساعدات الأمريكية وتظهر الخوف من قدرات المقاومة التي باتت جاهزة لصد أي عدوان، مؤكدا أن الكيان الصهيوني لن يشن عدوانا على لبنان لأنه لا يتحمل تكلفته. اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا بعد مطاردة استمرت نحو نصف ساعة بالقرب من بيت لحم بالضفة المحتلة، كما أصيب فلسطيني وطفلة عقب استهداف مستوطنين لمركبتهما شمال شرق رام الله. إلى ذلك يواصل المستوطنون عمليات تجريف أراضي الفلسطينيين في جبل العالم ببلدة نعلين غرب رام الله، وذلك لشق طريق استيطاني بالمنطقة. من جهة أخرى قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن علامات التعب والإعياء بدأت تظهر على 11 أسيرا مضربا عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، كما بدأوا يعانون من نقصان الوزن. المزيد في سياق التقرير التالي.
11 أسيرا يخوضون معركتهم المنفردة بسلاح الأمعاء الخاوية رفضا للسياسة الاعتقال الإداري، معركة باتت تظهر آثارها على محاربيها. هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية كشفت عن أن علامات التعب والإعياء بدأت تظهر على هؤلاء الأسرى بعد فترة من الإضراب عن الطعام تراوحت بين أسبوع وعشرة أيام. الأسرى الذين تعددت مدنهم وقراهم الفلسطينية واختلف السجون ومراكز اعتقالهم جمعتهم فسيفساء جوعهم للحرية، حرية لا يبالون لنيلها بإجهاد أو نقصان وزن أو آلام مفاصل أو صداع، وهي علامات كشف عنها المستشار الإعلامي لهيئة الأسرى حسن عبد ربه، الذي أكد أن هذه الإضرابات تهدف لإعادة تسليط الضوء مجددا على سياسة الاعتقال الإداري. اعتقال في تعريفه المبدئي حبس بأمر عسكري من قوة الاحتلال دون لائحة اتهام ولمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد. عبد ربه طالب بحملة دولية وإعلامية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى المضربين. سلاح الأمعاء الخاوية سلاح أثبتت فعاليته بحكم التجارب السابقة، كان آخرها معركة الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان الذي كسب المعركة بتحريره بعد إضراب استمر 65 يوما. 5300 معتقل فلسطيني على الأقل يقبعون في سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي موزعين على 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، بينهم 40 أسيرة ونحو 250 طفلا، إضافة إلى قرابة 540 معتقلا إداريا ونحو 500 أسير يعانون أمراضا مختلفة، بينهم العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان والمسنين، ناهيك عن التحقيق القاسي والتعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له المعتقلون وفقا لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
قال النائب الأردني السابق طارق خوري أن صهر الرئيس الأمريكي السابق ومستشاره جاريد كوشنر وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو هم وراء الفتنة في الأردن. وأضاف خوري أن الدور السعودي واضح لعمان وواشنطن في التآمر على الأردن وقضية الفتنة والخيانة. وأكد خوري أن لدى الأردن معلومات عن الدور السعودي في قضية الفتنة وعدم الإعلان عنها قد يكون سياسيا، كما أشار إلى أن الأردن قرر أن يزيد خياراته السياسية والاقتصادية من خلال الانفتاح على إيران وسوريا. أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن التوصل إلى حلول للأزمة السورية سيساعد المنطقة بأكملها والأردن على وجه الخصوص. وقال الملك عبد الله خلال زيارته إلى واشنطن أن الأردن يسعى لتقديم الحلول للأزمة السورية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لعودة سوريا إلى الحضن العربي. وأعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله توجه للولايات المتحدة في زيارة عمل التقى خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن وعددا من المسؤولين في هذا البلد. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمسكه بحل يقوم على دولتين في قبرص، وذلك في كلمة ألقاها خلال زيارة للشطر الشمالي من الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط في الذكرى 47 لتقسيمها. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزء الشمالي من جزيرة قبرص والخاضع لسيادة أنقرة أعاد القضية القبرصية إلى الواجهة من جديد. وفي كلمة شديدة اللهجة ألقاها أمام استعراض عسكري بالجزيرة في الذكرى 47 للاجتياح التركي الذي أدى إلى تقسيم الجزيرة المتوسطية، أكد الرئيس التركي تمسكه بحل يقوم على دولتين في قبرص وتعهد بعدم تقديم تنازلات.
لا يمكن إحراز تقدم في المفاوضات من دون التسليم بوجود شعبين ودولتين. من أجل هذا يجب تأكيد السيادة والمكانة المتساوية للقبارص الأتراك، وهذا أساس الحل. ليس لدينا 50 عاما لنضيعها.
أردوغان قال إن عهدا جديدا سيبدأ في ماراس سيستفيد منه الجميع، وماراس هو الاسم الذي يستخدمه الأتراك لمدينة فاروشا. وأعلن زعيم القبارصة الأتراك أرسن تتار الذي كان يجلس إلى جانب أردوغان عن بدء إعادة فتح جزئي لهذه المدينة من أجل إعادة توطينها، وتشكل المدينة رمزا لتقسيم قبرص والتي غادرها سكانها القبارصة اليونانيون في عقاب حرب عام 1974 وأصبحت مدينة أشباح. ويعتبر القبارصة اليونانيون أن تغيير وضع المدينة يظهر نية تركيا الواضحة في الاستيلاء عليها، وقدموا مناشدة لمجلس الأمن الدولي بشأن إعادة فتح فاروشا. وقالت وزارة الخارجية اليونانية أنها تدين الخطوة التركية بأشد العبارات. ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخطوة التركية بالاستفزازية، وقال إن واشنطن ستحيل القضية على مجلس الأمن الدولي. ودعت بريطانيا جميع الأطراف إلى عدم اتخاذ أي إجراءات تزيد التوتر في الجزيرة. ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى تفادي الخطوات الأحادية المنافية للقانون الدولي والتي تهدد استئناف المفاوضات.
قالت وزارة الخارجية الإثيوبية أن مصر والسودان لم تتكبدا أي ضرر كبير جراء الملء الثاني لسد النهضة. وأضافت الخارجية الإثيوبية أنه إذا تفاوضنا بحسن نية نأمل في الوصول إلى حل يربح فيه الجميع، وهو أمر في متناول أيدينا. وأعلنت إثيوبيا الاثنين الماضي اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، ووجهت رسالة طمأنة إلى مصر والسودان بأنه لن يلحق بهما أي ضرر. بدورها تحدثت وسائل إعلام مصرية عن فشل التعبئة الثانية للسد وفق المخططات الإثيوبية، فيما أعلن السودان رفض إجراءات إثيوبيا الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع. أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال الملياردير توماس باراك صديق الرئيس السابق دونالد ترامب واثنين آخرين بتهم من بينها ممارسة ضغوط بشكل غير قانوني لصالح جهات أجنبية وعرقلة سير العدالة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تتوالى فضائح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد هزيمته المدوية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. فمن وثائق صحيفة غارديان التي كشفت عن دور بوتين في مساعدة حملة ترامب لأن الأخير غير المستقر عقليا ويعاني من عقدة النقص بحسب الصحيفة البريطانية، الاعتقال صديقه المقرب توماس باراك بتهم من بينها ممارسة ضغوط بشكل غير قانوني لصالح جهات أجنبية وعرقلة سير العدالة. فضيحة كشفت عنها هذه المرة وزارة العدل الأمريكية التي وجهت إلى حليف ترامب وآخرين من بينهم مسؤول إماراتي اتهامات بتعزيز مصالح دولة الإمارات في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وهو متهم أيضا بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي خلال مقابلة حول تعاملاته مع أبو ظبي. وقال مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي مارك ليسكو إن توماس باراك متهم مع رجلين آخرين بمحاولة توجيه دفة السياسة الخارجية لدونالد ترامب بين العامين 2016 و2018 والتأثير على الملياردير الجمهوري لحساب الحكومة الإماراتية من دون أن يصرح بهذا النشاط كما يفرض عليه القانون. لكن الأخطر في تصريح ليسكو كان إشارته إلى أن السلوك المزعوم في لائحة الاتهام ليس أقل من خيانة هؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة بمن ضمنهم الرئيس السابق. مأزق ربما يكون قمة الجليد بالنسبة لترامب، حيث تأتي توالي هذه الاتهامات في وقت لم يعد يملك صلاحيات الرئيس لبذخ العفو الرئاسي على مستشاريه المدانين على غرار ما فعله لمدير حملته بول مانافورت ومستشاره روجر ستون المتهمين بالعمل لحساب حكومات أجنبية في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تظهر في العالم وستصبح أكثر خطورة من متغير دلتا. وقال مدير المنظمة أنه كلما زاد عدد المتغيرات تضاعف احتمال أن يكون أحدهم قادرا على تفادي اللقاحات وإعادتنا إلى البداية، معتبرا أنه بحلول سبتمبر العام القادم سيتم تطعيم 70% من سكان العالم. إلى ذلك أفاد مستشفى في ولاية تكساس الأمريكية بأنه سجل أول حالة إصابة بمتحور لامدا من فيروس كورونا، وذلك بعد تفشي متحور دلتا الأكثر عدوى في الولاية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ظريف يجري محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي حول الاتفاق النووي وأفغانستان. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على مواقع عسكرية واسعة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. تقرير بريطاني يؤكد أن لندن أنفقت مئات ملايين الدولارات لدعم المجموعات المسلحة في سوريا. وشكرا وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تقدم لحضراتكم عند 1:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:31، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي. أرض المقاومة تستمعون إليها عند 2:24 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:59. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:32، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك عند 3:39. نسائم الرحمة يقدم إليكم عند 3:46، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 3:56. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:14، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:17. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:24، ومن ثم نقدم إليكم منار العقول في النهج العلوي عند 4:29. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحبة الإيمان، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من آية الذكر المبين بصوت القارئ راغب مصطفى غلوش. تلاوة اليوم تبدأ من الآية 31 من سورة النبأ إلى نهاية السورة نفسها، ودمتم في رعاية الله تعالى وحفظه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدائق وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال ذلك اليوم الحق فمن شاء يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعنا الكرام، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة: عاقبة من شارك في قتل وقتال الإمام الحسين عليه السلام.
أعوذ بالله الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على قاتليهم أبد الآبدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خط برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وثواكلي بالنوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكلين يكون سعيدا؟ تحكيها إذا حنت ولل ورقاء تحسن عندها التغريدا، وغدا تخدرها ابنة فاطم لم تلق غير أسيرها مصفودا، تخفي الشجاع جلدا فإن غلب الأسى ضعفت فابدت شجوها المكمودا، يا الله ناديت فقطعت القلوب بشجوها، لكن من تفض البيان فريد ماذا نادت؟ انت يا عيني يا حسين أخي يا
أملي وعقد جمعاني المنظر فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك الخدايا محنتي إن شغلتك عني أمقلا حاشاك إنك ما برح ودودا تقل أخو يناديك ما يشجي لك انداوي انداي ولا تسمع عتابي ونخواي والله المن بعد يحسين انقطع وانقطع رجواي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين دعا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه على أعدائه قائلا اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة فلا يدع واحدا منهم إلا قتله قتلة بقتلة وضربة بضربة فينتقم لي ولي أهل بيتي ولأشياعي. تحدثنا في محاضرة سابقة عن خطورة الظلم في الدارين في الدنيا والآخرة، ويوجد حديث يروى عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول فيه: الظلم في الدنيا بوار وفي الآخرة دمار، يعني الظلم عواقبه لا تختص بالدنيا أو بالآخرة، وإنما عاقبة الظلم تشمل الدنيا وتشمل الآخرة. الظلم له آثار سلبية وانعكاسات سلبية على دنيا الإنسان وعلى آخرة الإنسان. ففي الدنيا يقول بوار، يعني يذر الديار بلاقة، أعوذ بالله، يعني البيت اللي يكون فيه الظلم الله يسلب منه النعمة ويبتليه ببلايا كثيرة بحيث ينتهي ويذهب ويصير خبر من الأخبار. كذلك الأمة، كذلك المجتمع الذي يسود فيه الظلم ويحكم فيه الجور، أعوذ بالله، الله تبارك وتعالى يسلب النعمة من ذلك المجتمع ويبدله بعد الغنى فقرا، وبعد العزة ذلا، وبعد الأمن خوفا. ولذلك القرآن الكريم يستعرضن مجموعة من ماضي الأمم اللي ظلمت ووصلت إلى نتائج وخيمة جدا. يعني القرآن يخاطبنا كما خاطب الذين من قبلنا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، في عمرانها، في نعمها، في بساتينها، في ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بعد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. لاحظ التسلسل القرآني الرائع. القرآن يذكر لك الأسباب ويبين لك النتائج. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ولهذا القرآن الكريم يطلب من الناس أن يتدبروا في آثار الماضين، في آثار الأمم، في آثار الطواغيت، في آثار الجبارين، شلون ظلموا وأين وصلوا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. يعني الله عز وجل لما يقول لك تعال تتدبر في الأمم السابقة، ولما تذهب سائحا زين وتنظر إلى الخرائب والبيوت الدارسات والقصور المهدمات، المفروض الإنسان يعتبر. لما ينظر إلى مصير الطاغين من قبله المفروض يعتبر، لكن هو منو اللي يعتبر؟ يعني لو كان الطغاة يعتبرون بمصير من مضى ما طغوا في الأرض، لكن هم لا يقرؤون التاريخ. أنا أقول لك يعني ذول ما يقرؤون التاريخ، وإذا قرأوه فلا يتعظون، أبدا لا يتعظون. مو يقول الشاعر، يقول لو يقرأ التاريخ طاغية لما عصفت بتافه عقله الخيلاء، لكنما التاريخ سفر قيم لا يرتقي لنصوصه الجهلاء، والعلم والطغيان قطبا ذرة. يعني العلم ما يمكن أن يجتمع مع الطغيان. ما تلقيه لك إنسان طاغي وهذا عقله مملوء علم، يعني علم. يعني أغلب ذول الطغاة ترى ما معتهم شيء، لا يملكون شيئا من العلم، ناس جهلة زين. والعلم والطغيان قطبا ذرة متناقضان، فسالب وعطاء، يعني سالب وموجب. فالظلم إذن في الحياة الدنيا بوار، يقول الإمام علي عليه السلام، وفي الآخرة يقول دمار. وشلون دمار؟ استجير بالله يعني من عنده، يعني الظالم بس يغمض عينه، بس يرحل من هذا الدنيا يستلموه الجماعة. وشلون هم يستلموه؟ الله يدري. يعني ينقلون عن عمر بن عبد العزيز هذا الأموي العادل أنه رأى الحجاج في المنام، هذا ينقلها ابن قتيبة الدينور وغيره في الإمام والسياسة والآخرون، ابن قتيبة عفوا والدينوري وغيرهم. فيقول رأى عمر بن عبد العزيز الحجاج في المنام كأنه القيامة قد قامت. يقول بين أنا أسير وإذا بجيف نتنة تزكم الأنوف، يقول فركلتها برجلي ثم التفت قلت من هذا؟ يقول فقيل لي إنه الحجاج بن يوسف الثقفي. يقول فالتفت له قلت ما فعل الله بك يا حجاج؟ شلونك سوى بك؟ يعني يقول كأنه قال لي في الرؤيا: لقد قتلت بكل قتلة قتلت مسلما قتل بسيف من نار. يعني انت تصور المسعود وغير المسعودي يقولون أحصي من قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000، يعني 120,000 قتل بسيف من نار، وقتلت بسعيد بن جبير 72 قتلة، لأنه قتل هذا الرجل الصالح العابس سعيد بن جبير وظل شبح يلاحقه، يعني الحجاج حتى في مرض موته قبل أن يهلك يقولون كان يغشى عليه فينتبه فزع مرعوب يرتجف وهو يقول ما لي ولك يا سعيد، ما لي ولك يا سعيد، حتى مات. فإذا في الظلم في الدنيا بوار وفي الآخرة دمار، وأيما دمار. طيب تعال خلنا نشوف عاقبة الظالمين الذين ظلموا الحسين عليه السلام، لأن كثير من الناس تسأل يعني يقولون سيدنا احنا شو ما يبينوا لنا الخطباء، عمر بن سعد وين راح، لعنة الله عليه، شمر وين راح، عبيد الله وين راح، من يدري يعني. سأنا باختصار لأن هذا يعني راد له وقت طويل جدا، فتعال أكرمك الله لترى معي ما هي عاقبة أولئك المجرمين الذين أجرموا بحق الحسين عليه السلام جريمة لا مثيل لها في الدنيا. طبعا الله عز وجل ابتلاهم بأنواع البلايا، يعني أنت صبط بن الجوزي وغيره يقولون أنه ماكو واحد شارك في قتل الحسين عليه السلام إلا وابتلاه الله ببلاء، فماكو واحد سلم على الإطلاق، حتى أنه ينقل عن السدي يقول بين أنا في كربلاء إذ استضافني رجل، فقاعدين أنا وياه ونتحدث في أمور شتى، إجا ذكر الحسين يعني بنص الكلام سلام الله عليه، فقلت له قلت له اللي شاركوا في قتل الحسين كلهم ما سلموا، الله عز وجل قيض لهم أنواع متعددة من البلاء. فيقول التفت لي هذا الضيف قال لي ايش دعوة يا عمي هالمبالغة هذه، شنو الكذب هذا؟ قلت له لا هكذا يقولون، قال لا لا هذا كله كذب، والدليل أنا هو البعيد ممن شاركت في قتل الحسين والحمد لله تشوفني ايش عرضني وسالم غانم كل شيء ما بيه. يقول قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، سكرنا الحديث يعني سكينا الباب وهو راح نام، وأنا نمت يقول هذا ما أدري طلع يطفئ السراج أو عنده حاجة راح شعل السراج يطلع، المهم يقول ما سمعت بس الصيحة وقع عليه السراج فشبت النار في بدنه، جيت لقيت انفحم تماما. اللهم صل على محمد. ماكو واحد سلم يعني، ها؟ سواء الذين في كربلاء أو حتى اللي بعدين في كربلاء، ابن حوزة عبد الله ابن حوزة لعنة الله عليه لما الحسين عليه السلام حفر خندق حول الخيام وملأه نارا لأن ما يقدر يسد كل الفجوات، ومجد أصحاب الحسين 72 شخص، يعني أنت إذا تريد تصفهم الآن شو يسدون، ها؟ وذول جايين آلاف مؤلفة، فحفر حول الشسم خندق وملأه نارا حتى يصير المواجهة بس معهم. فإجا هذا عبد الله بن حوزة التميمي لعنة الله عليه قال يا حسين، سكت من الحسين عليه السلام ما أجاب. مرة ثانية يا حسين، سكت يا حسين سكت. المرة الثالثة قال له ما تريد؟ قال يا حسين أعوذ بالله أبشر بالنار يا حسين. الحسين سلام الله عليه قال كلا أنا أبشر بالنار بل أقدم على رب كريم وشفيع مطاع، ثم رفع يديه سلام الله عليه حتى بان بياض أبطيه وقال اللهم حزه إلى النار، اللهم حزه إلى النار. يقول الراوي وهذه القضية ينقلها السنة والشيعة يعني التواريخ كلها تنقلها، يقول ما أتم دعاءه بأبي هو وأمي أبو عبد الله، وكيف لا يكون مستجاب الدعوة وهو من هو؟ يقول ما أتم دعاء وإذا به يرجع هذا اللعين فتعثر الفرس في جدول أو ما شابه ذلك، يقع تتعلق رجله بالركاب فتنفر الفرس تركض مسرعة ورجله هذا معلقة وين؟ في الركاب، التشافي المنظر، فتسري به وهو هكذا رأسه على الأرض ورجله معلقة بركاب الفرس، فلا تذروا ولا تدعوا حجرا ولا مدرا ولا شجرا إلا وضربته به، ثم جاءت به وألقته في النار. اللهم صل على محمد. عندك بعضهم كانوا مجرد حاضرين، مجرد حاضرين، هذا أحدهم أيضا سبطة بن الجوزي ينقلها، اللي هو من كبار علماء الجمهور، اللي بس كانوا حاضرين مجرد حضور ما شاركوا، لأن تكثير السواد من سمع واعيتنا ولم يجبنا أكبه الله على من خريه في ناري جهنم. واحد من ذول الحاضرين يقول رأسا الصبح قعد أعمى ما يشوف، شو القضية يعني بدون مقدمات؟ سئلوه قال لهم لقد رأيت البارحة في المنام كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشمرا عن ثيابه وبيده سيف، فالتفت إلي قلت يا ابن يا رسول الله أنا لم أشترك في قتل الحسين أنا بس حضرت، قال لقد كثرت سوادهم. يقول فكحلني بمرود من دم الحسين هتش بالرؤيا، فأصبح الصباح وإذا بي لا أبصر شيئا. حتى النساء، النساء بالكوفة ما شاركن بالقتل، بس ذولي أزواجهم التعساء مفرهدة وخيام الحسين، فأكو طيب ها جابوا معهم انطال النسوان تطيبن به، يقولون ما تطيبت به امرأة إلا وأصابها البرص. بلي وقصص كثيرة وروايات كثيرة ما في مجال أسردها، أنا أريد أتوقف عند قول الحسين عليه السلام وسلط عليهم غلام ثقيف، لأن هو الثأر الكبير منه أخذ المختار، والثأر الأكبر سوف يأخذه المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقال اللهم احبس، دعاء الحسين اللي قرأته بالبداية أخو مرة عن ذهنك، اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة. شنو كأسا مصبرة؟ الكأس يعني الموت، كأس المنية هنا، ومصبرة تعرف هذا الصبر يوم تعرف هذا المر، المر معروف، كأسا مصبرة كأنه يذيقهم الموت مرا مو بطريقة عادية. وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة. غلام ثقيف من هو؟ المختار ابن أبي عبيد الثقفي رحمة الله عليه، لأن هو من ثقيف، وثقيف ثقيف علية القوم في الطائف، علية القوم في الطائف، تشلون مثلا يقولون قريش سادة الحرم سادة مكة، كذلك ثقيف هم سادة الطائف. وعائلة مسعود الثقفي هي عائلة معروفة ذات سؤدد ومجد في أيام الجاهلية يعني، وأيضا من المسارعين إلى الإسلام، عروة بن مسعود اللي كان في أيام الجاهلية إلى شأن كبير من ناحية اجتماعية، حتى القرآن الكريم بالمناسبة يعني هذا بن قوسين لما يقول وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، المقصود بالقريتين ماذا؟ مكة والطائف. والرجلين العظيمين، الرجل العظيم في مكة الوليد بن المغيرة المخزومي، وفي الطائف هو عروة بن مسعود الثقفي اللي هو عم المختار. مسعود عدة أولاد من عندهم عروة هذا، ومن عندهم أبو عبيد اللي هو والد المختار وآخرين زين، وبالمناسبة هو من أخوال الأكبر، من أخوال علي الأكبر سلام الله عليه. فهذه العائلة إذن عائلة مسلمة، عائلة مجاهدة، أبوه أبو المختار قتل في معركة القادسية، أخوه قتل أيضا استشهد، والمختار كذلك، وشاء الله أن يأخذ ثأر الحسين على يديه وترحم عليه الأئمة سلام الله عليه زين، وقالوا ما امتشطت منا هاشمية ولا ادهنت حتى بعث لنا المختار برأس عبيد الله بن زياد. المختار رحمه الله لما ظهر في الكوفة، وراح اختصر لك القضية لأن ماكو مجال لبيانها، لكن قبل أن أبينها نور المجلس بذكر محمد وآل محمد. ثانية أيضا بأعلى، أسمعوه صلواتكم عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. المختار لما ظهر في الكوفة بدأ، شرح أبديلة كان برأس القائمة، طبعا رأس القائمة من؟ يزيد بن معاوية لا شك، يعني سأكو جماعة يردون يبروا، لا هذا يعني مثل اللي يتستر خلف إصبعه، ها؟ مش ترجع من عنده يعني، ما يمكن. لا، اليزيد هو المسؤول الأول عن قتل الحسين سلام الله عليه، لكن باعتبار ميم المختار فما راح نذكره، هو هم ما أدري ما اشتكران ولا كذا، بعضهم يقول صار عنده ما أدري شيء بالكبد من كثر ما يشرب. على أي حال نبدأ برأس الأفعى عبيد الله بن زياد. لما ظهر المختار بالكوفة أكرمك الله، جاءه عبيد الله بن زياد بجيش جرار قوامه 80,000. المختار حشد أهل الكوفة، طلعوا وشقد على أقصى وأكثر التقارير 10,000. ستلاحظ وين 10,000 وين 80,000، لكن ذولي كان قلوبهم كزبر الحديد، ويا ليتهم يعني ما أدري والله ذولي سوء توفيقهم، سألوا 10,000 ذولي كانوا ويا الحسين سلام الله عليه. لكن على أي حال ما أريد أدخل في مطبات التاريخ، 10,000 لكن ينشد بهم الظهر يعني، ها؟ وقائدهم أيضا قائد محنك، منو قائدهم؟ إبراهيم ابن مالك الأشتر رحمة الله عليه، ها؟ والولد على سري أبيه، فطلعهم 10,000 وخلى عليهم منو؟ إبراهيم ابن مالك الأشتر. التقوا بالموصل، المعركة الكبيرة صارت على نهر الخازر في الموصل، اشتبك الجيشان، ماكو تكافؤ على الإطلاق، وين 80,000 وين 10,000، لكن نصر الله الذين يطلبون بثأر الحسين سلام الله عليه. انتهت المعركة، التفت إبراهيم إلى الذين من حوله قال لهم: لقد أقبل علي رجل في كبكب كأنه جمل أقمر يضرب الناس يمينا وشمالا، فاشتبكت معه وضربته ضربة شرقت يداه وغربت رجلاه، بحيث يعني إبراهيم ضرب ضربة كلش قاصمة وقاسية، فوقع على الأرض وشممت منه رائحة المسك، وإني لأظنه عبيد الله بن زياد. شممت منه رائحة المسك، بس للإيضاح إن شاء الله واضحة عندكم، لكن البعض يقول شنو هذا الخبيث تطلع من عنده رائحة مسك، لا مو هذا المقصود، رائحة منتنة، لكن جندي طالع منك بذلك الوقت وشهر يسير في الصحراء، وين يخلق يحط مسج يعني ويحط ريحة وكذا وعطور، ها؟ فحتما هذا بس الأمير بس القائد، فافتهم أن شنو من هذه القرينة، افتهم أن هذا هو عبيد الله ابن زياد. فعلا راحوا يدورون عليه، لقوا كما وصفوا، بتروا رأسه وجاءوا به للمختار. المختار هم لما جيء برأسه إليه سحقه بنعله، زين، ثم شال النعل وأعطاها إلى خادمه قال: اغسلها، فقدست بها على رأسي رجس نجس. وجاب الرأس ودائما للمدينة قبل مباشرة